الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رحمه الله: قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجواب من ثلاثة أوجه، وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله ودينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبروا أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ويستقبال بيت المقدس أي أي شيء صرفهم عنه، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه. فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصل بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها، مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال تعالى: قل، أي لهم مجيبا: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس يتمل جهات خارج من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ليس جهة من الجهات خارج من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلا تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايتي وإحساني أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. ولما كان قول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه أسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية، ومنة الله عليها فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا ما عدا الوسط، فأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بين آمنوا بهم بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصالهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم: لك اليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. وهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان لا يحكم عليهم غيرهم. فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة. فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة، فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. قالوا: من شهادة الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمة المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور. ولقوله: لتكونوا شهداء على الناس، يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبين الله سبحانه وتعالى مقولة السفهاء من الناس الذين لا يعرفون حقائق الأمور، فما عندهم علم ولا حلم، أصحاب سفه وجهل. يدخل في ذلك كل من اعترض كالمشركين واليهود والمنافقين، فهؤلاء الذين اعترضوا على حكم الله عز وجل هم السفهاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، فلا يعترض على حكمه إلا من كان جاهلا سفيها. فالله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فالسفهاء من الناس حين تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة اعترضوا على حكم الله عز وجل بعدة اعتراضات، وأرادوا الطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام. فاليهود اعترضوا على ذلك وشككوا في دين الإسلام، وقال قائلهم إن كانت القبلة الأولى حق فقد انتقلتم إلى باطل، وإن كانت القبلة الأولى من الباطل فكنتم على باطل. فعلى كلا الاحتمالين فلم تخلو من الباطل، إما أن تكون القبلة الأولى هي الحق، فإذا انتقلتم من الحق فإنما تنتقلون إلى الباطل، أو كانت القبلة الأولى باطل فكنتم على باطل في أول أمركم. ومنهم من قال ليس هذا بشأن الأنبياء أن يكون على فعل ثم ينتقل إلى فعل آخر، فمثل هذه التناقضات ليست من أفعال الأنبياء. وقال المشركون انتقل محمد إلى قبلتنا فعن قريب سوف ينتقل إلى ديننا، فكثر الكلام في ذلك، وكبر هذا الأمر على من ضعف إيمانه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فكبر هذا وعظم على من ضعف إيمانه. أما من كان من أهل الهداية والإيمان الراسخ فإنه فرح بذلك فرحا شديدا، وكان ذلك كيوم عيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولمن هداه الله عز وجل ممن رسخ إيمانه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الآيات كان يقلب وجهه في السماء يريد أن ينزل الوحي باستقبال الكعبة، فيحب ذلك عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الأمر من الله عز وجل فرح بذلك وسر، وفرح بذلك المؤمنون. ومن كان في إيمانه ضعف فإنه يتزلزل وتكبر عليه مثل هذه الكلمات التي صدرت من السفهاء من اليهود أو من المشركين أو من غيرهم ممن وصفه الله عز وجل بالسفه. وهذه المسألة هي مسألة كبيرة كما سيأتي معنا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فهي كبيرة وعظيمة، ولهذا تزلزل فيها من تزلزل ممن ضعف إيمانه، وثبت من ثبت من أهل الإيمان وسر بذلك. ولعظم هذه المسألة فإن الله عز وجل ابتدأها بعدة مقدمات حتى ترتسخ هذه القضية في النفوس ولا تكبر على النفوس. فبين الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أنه ينسخ ما شاء من الأحكام، ينسخ من آية أو ينسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فقرر الله عز وجل مسألة النسخ، وأن النسخ وارد في أحكام الله عز وجل لحكمة يعلمها رب العالمين سبحانه، فيشرع فيحكم بالحكم ويشرع الشريعة في وقت لحكمة، ثم يكون في وقت آخر الحكمة بخلاف ذلك والمصلحة للناس والخير بخلاف ذلك، فينسخ الحكم الأول الذي كان مناسبا في وقته إلى حكم آخر يكون مناسبا في وقته، فلم يخرج عن الحكمة في الموضعين. فلما شرع أولا كان لحكمة، ولما نسخ وشرع حكم آخر فذلك لحكمة. وبين الله عز وجل أنه إذا نسخ شيئا أبدل المسلمين بما هو خير أو مثل. فهذا كالتمهيد لمسألة نسخ القبلة، وأن هذا من الأمور الممكنة ومن مقتضى حكمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا نسخ القبلة الأولى سوف ينسخ لهم ذلك إلى قبلة إما مماثلة أو ما هو خير، وقد أبدلهم الله ما هو خير. فبين الله عز وجل هذا الحكم تمهيدا لهذه المسألة الكبيرة. وذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اعتراض اليهود على موسى عليه الصلاة والسلام، أم تريد تسأل رسولا كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر الإيمان فقد ضل سواء السبيل. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا كذلك مع نبيهم، فأن لا يعترضوا على نبيهم في أي حكم من الأحكام، فإنه مبلغ عن الله عز وجل، وما جاء به من الأحكام هي الأحكام الحكيمة الموافقة للعقل والفطرة، ليس فيها شيء من الخطأ والزلل. وهذا كالتمهيد لهم أنه إذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأن يستقبلوا الكعبة لا يحصل لهم شيء من الاعتراض، ولا يكون كاليهود الذين اعترضوا على موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بين الله عز وجل لهم عداوة اليهود، وأنهم يودون لو يكفر أهل الإسلام ولو يخرج أهل الإسلام من دينهم لما في قلوبهم من الحسد، فلا تفرحوا بموافقتكم لهم في قبلتهم. وذلك التمهيد للمسلمين حتى يعرفوا أعداءهم من اليهود، وأنهم في غاية الحسد لهم والبغض، وأنكم إن وافقتهم في قبلتهم فما زال الحسد في قلوبهم والبغضاء في نفوسهم. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك بآيات أن المشرق والمغرب له، فأي جهة من الجهات أمرت باستقبالها فالأمر له، وهي جهة لا تخرج عن ملكه، وإنما تستقبلون الجهة التي أمركم الله باستقبالها، فالمشرق والمغرب له. ثم ذكر عز وجل ما عليه اليهود النصارى، وأنهم لن يرضوا عن المسلمين إلا إذا اتبعوا ملتهم، حتى ولو وافقوهم في أمر من الأمور فإنهم لن يرضوا عنهم. وهذا أيضا فيه تمهيد للمسلمين حتى يعلموا أعداءهم، وأن موافقتهم لهم في القبلة لا يحصل بها الرضا من اليهود، ولا تؤمل منهم أن يرضوا عنكم أو أن يدخلوا في الإسلام من أجل هذا الأمر، فإنهم لن يرضوا عن المسلمين إلا إذا اتبعوا ملة صاروا منهم يهودا أو نصارى. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك شأن البيت وما له من الشرف والمكانة حتى يحفز النفوس إلى استقبال هذا البيت الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فالناس يثوبون إليه أي يرجعون إليه لما في قلوبه من المحبة له، محبة جعل الله في القلوب، فمن ذهب إليه ورجع إلى بلده فتراوده نفسه مرة أخرى أن يرجع وأن يثوب إليه وهو بلد آمن. وبين الله عز وجل أن الذي بناه هو خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل، فشرف الله عز وجل البيت ببناء هذين النبيين الكريمين. وكذلك أمر الله عز وجل الخليل إبراهيم وموسى وإسماعيل أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم بين الله عز وجل أن من رغب عن ملة هذا النبي الكريم فهو السفيه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت قبلته البيت، فملته ملة كاملة حسنة، فمن يرغب عن هذه الملة فهو السفيه. ثم ذكر الله وكل هذا فيه بيان لعظم هذا البيت الذي بعد ذلك أمر الله عز وجل باستقباله، فإذا علم الناس شرف هذا البيت وعظم هذا البيت فإذا أمروا بعد ذلك باستقباله فرحوا أن يستقبلوا هذا البيت الذي من شأنه كذا وكذا ومن مكانته كذا وكذا. ثم بين الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود وحرص اليهود على نعم وزعم اليهود والنصارى أن من كان على ملتهم فهو المهتدي، فأبطل الله عز وجل دعواهم وبين أن الهداية في ملة إبراهيم ما هي في اليهودية ولا في النصرانية، بل ملة إبراهيم حنيفة، فالهداية إنما هي في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وهكذا الأنبياء من ذرية إبراهيم ممن ذكرهم الله عز وجل كإسماعيل نعم كإسحاق ويعقوب، وهكذا الأصباط من أنبياء بني إسرائيل لم يكونوا الذين كانوا قبل موسى عليه الصلاة والسلام وقبل عيسى لم يكونوا يهودا من اليهود ولا النصارى، وإنما كانوا من الحنفاء العابدين لله عز وجل. فبين الله عز وجل فضل إبراهيم وشرفه وأن ملته هي أحسن الملل، وبين شرف البيت ومكانته، وبعد هذه التمهيدات أمر الله عز وجل المسلمين أن يستقبلوا القبلة، فما جاء الأمر بذلك إلا وقد حصلت التوطئة العظيمة للنفوس، فلهذا استقبل المؤمنون ذلك بالفرح والسرور والرغبة التامة، ومن في قلبه شيء من المرض ومن في قلبه شيء من الضعف فإن كلام السفهاء زلزلهم وأدخل في نفسهم ما أدخل. فلهذا يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس، هذا كلام السفهاء الذي لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمشرق والمغرب له، أنتم عباد لله عز وجل، إن أمركم أن تستقبلوا جهة الفلانية إن استقبلتموها فاستقبلتم جهة لله عز وجل وأنتم طائعون له، إن أمركم أن تستقبلوا جهة أخرى فتلك الجهة الأخرى هي لله وأنتم طائعون له، الواجب عليكم أن تطيعوا ربكم نعم في كل شيء وأن تستسلموا لأمره وشرعه، وجميع الجهات هي لله عز وجل، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن هدايته لكم أن وفقكم لأفضل الجهات وهي الكعبة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. فالله سبحانه وتعالى اختار لهم أفضل الكتب وهو القرآن، وأرسل إليهم أفضل الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وجعلهم الأمة الوسط فهم أفضل الأمم، فناسب أن تكون لهم أفضل الجهات، فشرع لهم أفضل الجهات وهي جهات الكعبة، فشرفهم بالفضائل من جميع الأمور، كتابهم أفضل الكتب ورسولهم أفضل الرسل وهم أفضل الأمم، وقبلتهم هي أفضل القبل، فهداهم إلى هذا الخير ومن عليهم بهذه المنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أيوم القيامة، فهم شهداء على جميع الأمم، يشهدون بأن الرسل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ويكون الرسول عليكم شهيدا والنبي عليه الصلاة والسلام هو شهيد على هذه الأمة، فهذه الأمة تشهد للأمم السابقة للأنبياء والرسل السابقين، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الشهيد على هذه الأمة. إلى هنا والحمد لله.